بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملا، وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل، وقضى في العين نصف العقل، والرجل نصف العقل، واليد نصف العقل، والمأمومة ثلث العقل، والمأمومة ثلث العقل، والمنقلة 15 من الإبل. قال: رواه أحمد، ورواه أبو داود وابن ماجة، ولم يذكر فيه العين ولا المنقلة. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصرة والبنصرة، أو يعني الخنصرة والبنصرة والإبهام. قال: رواه الجماعة إلا مسلما. وفي رواية قال: دية أصابع اليدين والرجلين سواء، 10 من الإبل لكل أصبع. الحديث رواه الترمذي وصححه. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الأسنان سواء، الثنية والضرس سواء. قال: رواه أبو داود وابن ماجة. قال: وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قضى في الأصابع بعشر عشر من الإبل. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: في كل أصبع 10 من الإبل، وفي كل سن 5 من الإبل، والأصابع سواء، والأسنان سواء. قال: رواه الخمسة إلا الترمذية. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المواضح 5 من الإبل. قال: رواه الخمسة. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها. قال رواه النسائي. قال ولأبي داود منه قضى في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قضى في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات. قال ذكره أحمد بن حنبل في رواية أبي الحارث وابنه عبد الله. فين هذا؟ قال رواه الخمسة إلا الترمذي. وفي الحديث الرابع رواه أحمد وأبو داود والنسائي. الخامس قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي. الذي تكلم على الشفتين الحديث الأول. هذا الباب أو هذه الأحاديث التي ساقها المجد بن تيمية رحمه الله ترجم لها بقوله أبواب الديات، باب دية النفس وأعضائها ومنافعها، أي فيه بيان ما مقدار دية النفس إذا أتلفت، وهذا محمول على القتل الخطأ. هذه الأعداد وهذه القيم التي جاءت في هذه الأحاديث إنما تتعلق بدية قتل الخطأ، وأما دية القتل العمد فقد عرفنا أنها القصاص. وقد يتنازل أولياء الدم عن القصاص لكنهم يطلبون ما يعرف في أزماننا هذه بالتعويض، سواء كان هذا التعويض كثيرا أو قليلا فلهم ذلك، لأن الحق المتعلق بهم هو القصاص، فإن تنازلوا عن القصاص بما يرضونه من حكومة فذلك لهم. وأما هذه المقادير التي ذكرت في هذه الأحاديث فهي دية قتل الخطأ أو قتل شبه العمد، حيث لا يثبت القصاص. كنا بدأنا في درس ماض الكلام على حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدي، وهذا الحديث أورده المصنف ضمن الكلام على باب قتل الرجل بالمرأة، لأن فيه النص على أنه يقتل الرجل بالمرأة، يعني إذا اعتدى عليها وقتلها عمدا فهما يتكافئان. وكون الرجل جنسا والمرأة جنس لم يعتبر الشارع هذا فارق لمنع القصاص، وإن كان الشارع قد اعتبر الفرق في قتل الخطأ من حيث الدية، لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل، ولأن دية المرأة مثل دية الرجل إلى أن تبلغ الثلث، فإن زادت عن الثلث فعندئذ تكون الدية على النصف. ساق المصنف هذا الحديث في ذلك الباب، وأقنب الإمام الشوكاني رحمه الله بالكلام على سند هذا الحديث وموقف أهل العلم منه، هل يأخذون بحديث عمرو أبي بكر بن عمرو بن حزم أو لا، لأن أصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه يوم أن كان عامله باليمن، لكن هل نفذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الكتاب أو لا؟ لأن من الروايات ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفذ الكتاب، وإنما بقي حتى توفي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي أنفذه هو أبو بكر. وبعض أهل العلم يرى أن هذا الحديث منقطع السند، ولذلك قالوا لا يعمل به، إذ الإسناد شرط في قبول الرواية. وبعض أهل العلم مثل الإمام الشافعي رحمه الله عمل بهذا الحديث لاشتهاره، وهذا هو الذي نبه إليه الإمام الشافعي وكذلك الإمام ابن عبد البر، قالوا إن هذا الحديث اشتهر شهرة كادت أن تبلغ حد التواتر، ولذلك الحديث إذا كان مستفيضا أو كان الحديث متواترا فلا يحتاج إلى النظر في سنده، فإن تواتره مغن عن النظر في إسناده، لأن التواتر معناه أن الحديث جاء من طرق يحيل العقل تواطؤه، تواطؤ الرواة على الكذب فيه، فيكون ثابتا ويعمل به. ويقول الإمام ابن عبد البر إن أهل العلم من لدن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين ومن بعدهم لا يزالون يعملون بحديث عمرو بن حزم في الديات، ولذلك جاءت أحاديث أخرى كلها تشهد لحديث عمرو بن حزم. حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده كما سبق أن عرضناه جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا، وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود، ومعنى اعتبط بمعنى أنه قتله عدوانا وظلما بدون موجب للقتل، فيكون القتل على سبيل الاعتداء، وهذا هو التعمد في القتل، فالتعمد في القتل يوجب القصاص إلا إذا تنازل أولياء الدم من القصاص إلى الدية، أو عفوا عفوا مطلقا وتركوا الأمر لله، فإن هذا عندئذ يعفى فيه من القصاص ممن قتل. قال من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود، أي فإنه قصاص، إلا أن يرضى أولياء المقتول. ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حكم قتل الخطأ وشبه العمد، فقال وإن في النفس الدية، يعني وإن في قتل النفس خطأ أو في قتلها شبه عمد. وقد عرفنا فيما مضى قتل الخطأ وقتل شبه العمد، وقلنا إن قتل الخطأ أن يقتل الرجل غيره دون قصد ودون إرادة، وذلك بأن يستعمل آلة من شأنها أن تقتل لكنه لا يقصد القتل ولا العدوان، كأن يأخذ شخص بندقية يريد أن يصطاد بها صيدا ويصوب هذه البندقية نحو الصيد لكنه يخطئه وتصيب إنسانا، فهذا الإنسان قتل بما من شأنه أن يقتل لكن ما قصد في الإصابة أصلا، فيكون قتله خطأ. وهكذا كل قتل لم يقصد فيه الجناية يسمى خطأ، وهو الذي أشار إليه القرآن الكريم في قوله جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني قد يقع القتال بين المؤمنين لكن الإيمان ومعرفة العبد بربه والتزامه بدينه يمنعه من أن يعتدي على غيره من المسلمين بالقتل. يقول: إذا كان الإنسان قتل لنفسه لأن القاتل كان قتل أخاه أو أباه وهو يريد أن ينتقم لنفسه، هنا أهل العلم تكلموا في هذا الباب وقالوا إن هذا لا يقبل منه قضاء لأن هذا يؤدي إلى إثارة الفتن ويؤدي إلى الفوضى ويؤدي إلى أن الناس يعيشون حياة جاهلية، لا يقبل منه قضاء، وإن كان هذا الأمر قد يكون مقبولا ديانة يعني فيما بينه وبين ربه، لكنه أمام القضاء وأمام الحاكم وأمام ولي الأمر لا يقبل، لا يقبل ذلك منه، بل لو أقام الإمام عليه الحد فإن ذلك يرجع إلى المصلحة التي يراها الإمام، وإن كان على قتله بينة لأن الذي يقيم الحدود هو الإمام وليس كل إنسان هو الذي يتولى إقامة الحد. هذا الباب الشارع أناطه بالإمام وليس لأحد أن يأخذ أو يقيم الحدود إلا الإمام. نعود إلى موضوعنا وهو أن من قتل شبه عمد، وقتل شبه العمد نجد فيه أن العداوة قائمة وأن الاعتداء مقصود، لكن هذا الاعتداء ليس من شأنه يعني أن يستخدم فيه أداة ليس من شأنها أن تقتل، كأن يضرب إنسان شخصا يلكمه لكمة أو يضربه ضربة بيده أو نحو ذلك، كأن يتعارك وربما لكزه برجله أو نحو ذلك في موضع ليس من شأنه أن يقتل لكن يكون سببا في موت المضروب، فعندئذ يعتبر هذا النوع من القتل حيث إن الاعتداء موجود يسمى بشبه العمد، وشبه العمد لا قصاص فيه لأن الوسيلة والآلة التي استخدمت ليس من شأنها أن تقتل. فمن قتل خطأ أو قتل قتلا شبه عمد فإن الشارع يقضي له بالدية، وهذه الدية وصفها كتاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بما يلي: قال: وإن في النفس الدية 100 من الإبل، أي يقدم أولياء القاتل، يقدم عاقلة القاتل 100 من الإبل لأهل المقتول، وهذا الذي يسمى بالعقل. وكان الناس في زمن الجاهلية إذا أرادوا أن يدوا شخصا جاءوا بالإبل وعقلوها وربطوها أمام دار المقتول، فسميت عقلا، يعني من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل سموها عقلا، على سبيل أن هذه الإبل تأتي معقلة أو توضع أمام البيت معقلة. وهذا الحديث يدلنا على أن الأصل في الدية هي الإبل، هكذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الأصل في الدية الإبل، وما عبر عنه بغير الإبل قالوا ذلك على سبيل القيمة، لا أنه هو الأصل على سبيل القيمة. وسيمر بنا في هذا الحديث أن العقل إن كان من البقر فمئتان، وإن كان من الذهب فألف مثقال، وإن كان من الغنم فألف شاة، وهكذا كما جاء في كتاب عمرو بن حزم. نعم، ايش ايش بها؟ ايش علاقتها بدرسنا هنا؟ طيب، هذا الذي ذكرناه هو أنه لا يسرف في القتل، بمعنى أنه لا يتجاوز حده، وحده أن الشارع يهيئ له فرصة أخذ القصاص، لكنه لا يبدأ هو بأخذ القصاص. فالآية ما دلت على أن ولي القاتل هو الذي يقيم القصاص، وإنما دلت على أن الإمام هو الذي يتولى إقامة القصاص ويمكن أولياء الدم من القاتل يقتصون، لكن ليس معنى ذلك أن أولياء القاتل هم الذين يقيمون القصاص دون علم ودون تعاون واتفاق مع ولي الأمر، وإلا فإن هذا يدعيه كل إنسان، كل من أراد أن يقتل شخصا ادعى أنه قتل وليه وأنه يقيم القصاص، فتكون الدنيا فوضى. والله جل وعلا لما نزل هذه الشريعة وأقام الدين أمرنا بأن يكون في كل الأمة إمام يقيم هذه الشعائر، يقيم دين الله ويقيم الحدود، وإقامة الحدود من خصائص الإمام وليست من أفعال الناس. وما نراه اليوم من أخطاء جسيمة يقع فيها بعض الناس في بعض المجتمعات من فوضى نتيجة ادعائهم وزعمهم وجرأتهم على أنهم يقيمون الحدود، فيقتل الشخص قريبا له، وربما قتل أمه، وربما قتل ابنته، وربما قتل أخته، بدعوى أنه يقيم الحد. وهذا أمر معلوم أن من يقيم الحد إنما هو الإمام، ولم يؤذن بإقامة الحد للأفراد إلا في حالة واحدة، وهي فيما إذا زنت الأمة. الأمة إذا زنت فإن الذي يقيم عليها الحد هو سيدها، وهذا تفويض من الشارع لسيد الأمة. وأيضا يقيم عليها الحد لأنه لا يتعدى الجلد، وجلدها على النصف من جلد الحرة، لما كان جلدا لا يؤدي إلى القتل ولا يؤدي إلى الموت أذن للسيد أن يقيمه على جاريته أو على عبده. وأيضا نظمه الشارع حيث رخص له بالجلد دون غيره، قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب، يعني ليس من حقه أن يشتمها أو أن يرميها بالزنا ويتهمها به بعد أن أقام عليها الحد، لأن إقامة الحد تطهير له. هذا ما جاء به الشرع. قال وإن في الأنف إذا أوعب جدعه الدية، ومعنى أوعب يعني إذا قطع كله. وأهل العلم يقولون إن الأنف فيه أربعة أعضاء، فيه المارن وفيه الروثة وفيه أربعة أجزاء يتكون منها الأنف، فإذا جدع الأنف كله وجبت فيه الدية كاملة. وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الله جل وعلا خلق الإنسان وأوجد فيه صفات وأوجد فيه حواس، فهذه الأعضاء التي خلقها في الإنسان جعل العضو إذا كان فردا في الإنسان هو بمثابة النفس، فإذا اعتدي عليه استوجب الدية. هذا إذا كان الاعتداء على سبيل الخطأ، أما إذا كان الاعتداء على سبيل العدوان والتعمد فإنه يستوجب القصاص، فالأذن يقتص منها والأنف يقتص منه، وهكذا بقية أعضاء الإنسان. والشارع جعل الدية في العضو الفردي، أما إذا كان في الإنسان عضوين من جنس واحد فالعضوان فيهما الدية وفي كل واحد منهما نصف الدية. وكذلك إذا كانت الأعضاء أكثر من اثنين فإن الدية توزع عليها، مثل الأصابع، فأصابع اليد تعتبر بمثابة النفس، إذا أتلفت يثبت فيها الدية، وإذا أتلف بعضها فتقسم الدية على عددها، وهكذا في الأسنان. وهذا الحديث بين هذا الأمر بيانا. هنا قلنا إن الأنف فيه المارن والأرنبة والروثة والثندوة، أربعة أجزاء، إذا قطعت كلها ففيها الدية، لكن لو قطع بعضها هنا يختلف نظر أهل العلم، يقولون لو قطعت روثة الأنف وهي مقدمته ففيها الدية، وبعضهم يجعل الدية في مارن الأنف الذي هو بمثابة القصبة، وبعضهم يجعل الدية في الغضروف الذي يفصل بين الأنفين، أو في اللحمة التي تفصل بين الأنفين، وبعضهم يقول في هذه الأجزاء حكومة، يعني تقدير يقدر، فإن أوعب الأنف كله ففيه دية. وفي هذه الأجزاء حكومة، يعني يقدر تقدير، إما أن يعطى ثلث الدية أو ربعها أو بعضا منها، ولا تعطى الدية إلا إذا استوعب الأنف كله بحيث قطعت وأزيلت هذه الأربعة الأجزاء من الأنف. قال: وفي اللسان الدية، أي إذا قطع، لأنه عضو واحد. وهنا أيضا يذكر أهل العلم شيئا من التفصيل، بعضهم يقول إذا قطع اللسان كله ففيه دية، فإن قطع جزء منه ننظر هل يتمكن الشخص من الكلام ببقية الجزء، يعني بالبقية الباقية أو لا، فإن انعدم كلامه بحيث إن ما قطع من لسانه يمنعه من الكلام ففيه دية، لأن قطع الكلام قطع لحاسة تستوجب الدية. وبعضهم يقول أليس العبرة بقطع اللسان أو بعدم الكلام، وإنما العبرة بعدم نطقه لأحرف اللسان، لأن الحروف 28 التي ينطق بها الناس بعضها يعتمد في النطق على اللسان، فإن ذهبت بسبب الجريمة والجناية هذه الأحرف بحيث لا ينطقها اللسان استوجبت الدية، وإن ذهب بعضها فبقدر ما فقد يستوجب صاحبها من الدية. قالوا: وحروف اللسان 18 حرفا. والظاهر والله أعلم إن الحديث جاء وعبر عن هذه المسألة على سبيل الإطلاق، وقال: وفي اللسان، يعني إذا قطع يثبت أو تثبت الدية، وظاهره أنه إذا لم يوعب ولم يقطع كله وقطع جزء منه فالدية بقدر ما قطع. قال: وفي الشفتين الدية، أي ومن اعتدي عليه بأن قطع الشفتاه العليا والسفلى فتجب له الدية. وحدد العلماء الشفتين بأنها من تحت المنخر، يعني من تحت الأنف إلى الشدقين، يعني إلى أطراف الوجه، والشفة السفلية التي يكون الفم محصورا بينهما. الشفتان على اعتبار أنهما عضوان في الجسم، في كل واحدة منهما نصف الدية. هذا ما يدل عليه ظاهر الحديث. وذهب بعض أهل العلم إلى التفريق بين الشفتين، قالوا هناك فرق بين الشفة العليا والشفة السفلى. الشفة السفلى أكثر أهمية واحتياج للإنسان من الشفة العليا، ولذلك جعلوا في الشفة العليا ثلث الدية وفي الشفة السفلى ثلثين، جعلوا ثلثي الدية. لماذا جعل في الشفة السفلى ثلثي الدية؟ قالوا لأن فيها حفظ الأسنان وجمال الوجه، ولأن فيها أيضا حفظ الطعام، فإن الإنسان لو قطع الشفة شفته السفلى لا يستطيع أن يحفظ طعامه في فمه، لذلك قالوا إن فيها الثلثين. وإن في الشفة العليا الثلث، والظاهر والله أعلم أن الشفتين متساويتان، وأن في الاعتداء على كل واحدة منهما الثلث. قال وأن في الاعتداء على كل واحدة منهما النصف. قال وفي البيضتين الدية، هكذا جاءت الرواية، وفي بعضها في الأنثيين، والبيضتان والأنثيان يعني بمعنى واحد، وإن كان بعض علماء اللغة يفرق بينهما فيجعل البيضتين هما الخصيتان والأنثيين هما الجلدة التي تحفظهما، ولذلك لكنهم متفقون على أن فيهما الدية. وينقل عن الإمام علي رضي الله عنه أنه فرق بينهما فجعل في الخصية اليسرى التي يكون منها الولد ثلثي الدية، وفي الخصية اليمنى والتي تتعلق ب يعني إفراز الشعر فيها ثلث الدية. والظاهر والله أعلم أن هذا التفصيل يعني فيه نظر. قال وفي الذكر الدية، يعني إذا قطع فيه الدية. ويقول الإمام الشوكاني وأهل العلم اتفقوا على أن هذا الحكم يشمل كل أنواع الذكور، الصغير والشاب والشيخ. قال وفي الصلب أو وفي الصلب الدية، هكذا ضبطه، قال بضم الصاد والتحريك الصلب. واختلفوا في تفسير الصلب أو الصلب، فبعضهم قال هو العظم الموجود من الكاهل إلى عجب الذنب، يعني يراد به فقرات الظهر، وبعضهم يقول ليس المراد به العظم والمتن، وإنما المراد به الحبل الذي يوجد في داخل الفقرات، والذي يربط المخ بسائر الجسد، حيث إن إتلافه يؤدي إلى إتلاف كثير من الحواس، وأن إتلافه ربما أدى إلى تعطيل النسل. هذا الذي يحكم فيه بالدية. وأما بالنسبة للظهر وسلسلته فإتلافها كلها فيه الدية، وإتلاف بعض الفقرات يعني يكون فيه جزء الدية. ثم قال وفي العينين الدية، وهذا أمر متفق عليه أن في العين الواحدة نصف الدية، ولم يفرق بين عين وعين، وإنما في كل واحدة منهما، لكن اختلفوا في العين العوراء، يعني في من كان أعور وأتلفت عينه، هل يعطى دية كاملة على اعتبار أن إتلاف العين يؤدي إلى ذهاب البصر، أو أنه يعطى نصف الدية؟ والفقهاء في هذا يعني يختلفون من حيث التفصيل، هل هذا الأعور يعني ما سبب عوره، أولد أعور، أم أن العور طرأ عليه، أو أنه مثلا كان نتيجة إصابة سابقة؟ وهذه أمور نظر فيها أهل العلم بالاجتهاد، إلا أن الحكم الوارد في هذا الحديث أن في كل عين منهما إيش؟ نصف، أن في كل عين منهما نصف الدية. قال وفي الرجل الواحدة نصف الدية، هذا ما يتعلق، وكذلك في اليد نصف الدية، وفي كل عضو في الجسم، يعني إذا كان اثنين نصف الدية، وإن كان واحدا نصف الدية. ثم قال: وفي المأمومة ثلث الدية. والمأمومة هي الجرح، الرجل يضرب في رأسه فيحدث الضرب جرحا في رأسه يبلغ إلى أم الرأس، وهي قشرة رقيقة من الجلد تكون بين العظم وبين اللحم، إذا وصل الجرح إليها قيل في الجرح إنه مأمومة، وهذا قضي فيه بثلث الدية. قال: وفي الجائفة ثلث الدية. والمراد بالجائفة هو الجرح الذي يكون في الجوف، وحدد الجوف من الثغر إلى السرة إلى العانة. أي جرح يجرح به الإنسان يكون في بطنه، فإذا وصل إلى الجوف سمي بالجائفة. وبعض أهل العلم طرد الحكم في الجائفة وجعلها كل جرح في أي طرف من أطراف الجسد يصل إلى العظم، إذا وصل إلى العظم يسمى بإيه؟ بالجائفة. الموضح غير هذا، سيأتي الكلام عليها. قال: وفي الجائفة ثلث الدية. وفي المنقلة، يعني في الجرح الذي يؤدي إلى كسر العظم وانتقاله من مكانه، يسمى بالمنقلة، 15 من الإبل. وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، لأن أصابع اليدين تعتبر بمثابة النفس، وتقسم الدية عليها، والدية 100 من الإبل، ففي العشرة في كل أصبع 10 من الإبل. وبعض أهل العلم فصل بينهما وجعل الأصابع تتفاوت، فأعطى بعضها 6 من الإبل، وأعطى بعضها 8 من الإبل، وأعطى بعضها 13 من الإبل، على اعتبار أهمية هذه الأصابع ومدى استخدامها. لكن ظاهر حديث عمرو بن حزم يسوي بين الأصابع. قال: وفي السن 5 من الإبل. هكذا جاء في هذه الرواية، وفي بعضها أيضا يفرق أهل العلم بين السن وبين الناب وبين الضرس، لكن الذي عليه الجمهور أن الأسنان سواء، سواء كانت سنا أو نابا أو ضرسا، وأن فيها كلها الدية، وأن الدية توزع على عدد أسنان الشخص الواحد. إذا استوعب أصابع اليدين والقدمين فيهما ديتان، دية لأصابع اليد ودية لأصابع الرجل. قال: وفي الموضحة 5 من الإبل. والموضحة هي الجرح الذي يكون في الأطراف أو يكون في الجسم ويكشف عن العظم، يكشف عن العظم، ولذلك يفرق العلماء بين الجائفة وبين الموضحة، فهي فيها 5 من الإبل. قال: وأن الرجل يقتل بالمرأة، وهذا سبق أن مر بنا، ويؤيده ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إذ قتل اليهودي الذي رد رأس الجارية، وأنه أقام عليه القصاص. وإن كان بعض أهل العلم وهم الحنفية يذهبون إلى أن المرأة لا يقتاد الرجل بها لتفاوتهما وللفرق فيما بينهما، لكن ظاهر الأحاديث تؤكد أن الرجل يقتاد ويقتص بالمرأة إذا قتلها عمدا، وأما إن قتلت خطأ ففديتها على النصف، وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهور. وإن كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى أن المرأة ديتها كدية الرجل. وسيأتي باب في هذا الكتاب إن شاء الله يتحدث عن هذه المسألة على سبيل التفصيل. قال: وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار، يعني وأن من لا يملك إبلا يمكنه أن يدفع الدية بالذهب، وديته دية الرجل بالذهب 1000 دينار. واختلف أهل العلم هل هذه 1000 دينار يعني أصل في الدية أو أنها قيمة وثمن للمئة من الإبل. فذهب الجمهور إلى أن الأصل في الديات هي الإبل، وما ذكر هو على سبيل العوض وعلى سبيل القيمة. قالوا: لأن الأصل في الذهب والفضة أنها تقوم بها الأشياء، ولذلك اعتبرت قيمة ولا تعتبر أصلا في الدية. قال: وأن على أهل الذهب 1000 دينار. قال: الحديث رواه النسائي، وقال: وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلا، يعني لم يسم فيه أبو بكر بن عمرو بن حزم. وهذا ما سبقت الإشارة إليه في أول الدرس من أن أهل العلم وقفوا من هذا الحديث يعني مواقف. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله غدا دراسة هذا الحديث مما فصله أو يفصله الإمام الشوكاني إن شاء الله.